الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال رحمه الله: ثم يسجد كما سبق في وصف صلاته صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة وفي حديث أبي هريرة على أعضائه السبعة، أي يشرع أن يسجد على أعضاء السبعة. أعضاء السبعة جاء بيانها في الحديث الذي ذكره المؤلف رحمه الله في قوله: كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار بأنفه لأنها تابعة للجبهة، الأنف تابع للجبهة فهي واحد وليس اثنين. قال: والكفين والركبتين وأطراف القدمين، هذا ما أمر به، ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد عليه، فإنه لا يجزئ سجود دون السجود على هذه الأعضاء السبعة للمستطيع. أما من عجز عن شيء من ذلك فهذا مما يدخل في قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. لكن إن عجز عن السجود على الجبهة سقط السجود على بقية الأعضاء، وهذا الفرق بين السجود على الجبهة وما عداه. السجود على الجبهة هو الأصل في السجود والباقي تابع، فإذا عجز لم يتمكن من أن يسجد على جبهته فإنه لا يجب أن يضع يديه ولا ركبتيه ولا قدميه. لماذا؟ لأن ذلك تابع. ولا يقال هنا فليأتي بما استطاع. لماذا؟ لأن السجود غير متحقق، لا يسمى ساجدا من وضع يديه وركبتيه وقدميه، إنما السجود خاص بوضع الجبهة، فإذا لم يتمكن لم يجب عليه سجود بل يسقط وضع بقية الأعضاء. يقول رحمه الله: ويقول سبحان ربي الأعلى، لحديث حذيفة المتقدم حيث كان حيث قال: ثم سجد فقال: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. ولو زاد معها ما تقدم: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، كما في حديث عائشة. ويسن في السجود أن يفرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطي، هذا إذا لم يضايق من عن يمينه وعن يساره، فإنه إذا ضايق من عن يمينه وعن يساره هنا تسقط السنة دفعا للأذى. وهذه قاعدة، أنه عندما يترتب على فعل السنة أذية لمسلم فإن ترك الأذية مقدم على فعل السنة، للقاعدة دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح والمنافع. نعم. ثم يكبر كما سبق في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ويجلس على رجله اليسرى، يكبر رافعا في حديث أبي هريرة وكذلك في حديث غيره، ويجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى وهو الافتراش، هذا هو الافتراش، يجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى، فستكون مقعدته على قدمه على رجله اليسرى، على رجله وقدمه اليسرى وينصب اليمنى. هكذا جاء في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة وفي حديث أبي حميد، فعائشة قالت رضي الله عنها: وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى. وفي حديث أبي سعيد: فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى، جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى. ويفعل ذلك في جميع جلسات الصلاة، يعني بين السجدتين وفي التشهد، قال: إلا في التشهد الأخير، هذا استثناء من هذه الصفة، أنه في التشهد الأخير فإنه يتورك، هذا الفرق بين جلسة التشهد الأخير وغيره. والدليل على هذا حديث أبي حميد رضي الله عنه، فإنه قال: فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، وإذا جلس في الركعة الأخيرة يقول أبو حميد رضي الله عنه: قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته. وفي تقديم رجله اليسرى صفتان: إما أن تكون تحت رجله اليمنى، وإما أن تكون بين ساقه وفخذه، كما جاء ذلك في حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنه في صفة جلوس النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه، وهذه تنفع للذي فيه بدانة وله وزن، يعني أحيانا يتكلف تشوفه تقل طايح على اللي يساره أو يؤذي. هذه الصفة سنة ويغفل عنها الكثير. ويقول رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني واجبرني وعافني، أي بين السجدتين يقول رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني واجبرني وعافني. جاء ذلك هذا الذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما منقولا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقوله بين السجدتين كما في الترمذي وغيره. وجاء أيضا أنه كان يقول رب اغفر لي رب اغفر لي يكررها في ما بين السجدتين، فجاء هذا وجاء هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يسجد الثاني، طبعا في الأسانيد مقال لكن مجموع الأسانيد يدل على ثبوت هذه الأذكار عنه صلى الله عليه وسلم. ثم قال ثم يسجد الثانية كالأولى، أي يسجد الثانية كصفة سجوده الأولى. قال ثم ينهض مكبرا، ينهض مكبرا أي ينهض دون جلوس ويقول في نهوضه الله أكبر. قوله على صدور قدميه أي يكون ثقله على صدور قدميه دون أن يعتمد على الأرض، وذلك لما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهض في الصلاة على صدور قدميه. وهذا الحديث رواه الترمذي لكن إسناده ضعيف ولذلك ضعفه رحمه الله. ونقل هذا الوصف عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان ينهض على صدور قدميه ولا يجلس إذا صلى في أول ركعة حتى يقضي السجود، أي حتى يقضي صلاته رضي الله عنه. ثم قال رحمه الله، وهنا يتبين من خلال كلام المؤلف رحمه الله أن الجلوس للاستراحة غير مسنون، والجلوس للاستراحة الاستراحة هي جلسة خفيفة تكون بعد الرفع من الركعات الوترية قبل القيام في الأولى وفي الثالثة من الرباعية، في الأولى من كل صلاة وفي الثالثة من الرباعية يجلس جلسة خفيفة على صفة جلوسه بين السجدتين لكنها خفيفة، ولذلك سميت جلسة الاستراحة. وهذه الجلسة اختلف فيها العلماء، عامة العلماء كثير الفقهاء على أنها ليست بسنة وإنما هي للحاجة، وذهب طائفة إلى أنها سنة لورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأقرب والله أعلم أنها ليست بسنة إلا إذا كانت حاجة، وأما إذا لم يكن حاجة فإنها لا تستحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلها إلا بعدما كبر وأخذه اللحم صلى الله عليه وسلم. وهي جلسة خفيفة، وسواء قلنا سنة أو غير سنة متى يكبر؟ كثير من الذين يجلسونها يكبرون بعد جلوسهم، يقوم يرفع رأسه من السجود ويجلس ثم إذا جاء القيام قال الله أكبر، وهذا خلاف السنة. السنة أن يكبر عند رفعه من السجود ثم ما يحتاج مدة التكبير، إذا جلس وقام هذه الجلسة لا يحتاج معها القائم إلى تكبير. لكن لم أقف على أحد من أهل العلم قال إنه يكون التكبير بعد الرفع من بعد عند الرفع من عند القيام من جلسة الاستراحة، إنما عامة من قال بمشروعيتها قال يكبر إذا رفع من الركوع. طبعا هنا إشكالية إنه كثير من الناس يقول ورانا ناس، إذا كان إماما وراء جماعة إذا كبرت قاموا وخلون، ها يروحون لا لا أي نعم، ولكن هذا يقال لو مع التعليم سيتعودون عليك وينتظرونك، لكن لا تؤخر التكبير عن موضعه، السنة في التكبير هو عند الرفع. ثم قال بعد ذلك ويصلي الركعة الثانية كالأولى، لقول أبي حميد الساعدي رضي الله عنه في وصف صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم صنع في الثانية مثل الأولى إلا أنه كان لا يكبر فيها للإحرام ولا يستفتح ولا يستعيد. ثم قال ثم يسجد للتشهد ثم يجلس للتشهد الأول، لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في كل ركعتين التحية. وسمي تشهدا لأنه متضمن للشهادتين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أما صفته فقد بينه المؤلف رحمه الله في قوله، وصفته التحيات لله والصلوات والطيبات والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قد وردت هذه الصيغة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وورد عنه صيغ أخرى في التشهد كما جاء عن ابن عباس، التحيات المباركات والصلوات الطيبات لله، جاء ذلك في صحيح الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه. والكلام على معاني هذه الكلمات الحقيقة مهم، مهم جدا أن نقف عند معاني هذه الكلمات، لأن كثيرا منا يقولها دون وعي لمعانيها. وإجمالا التحيات أي كل تحية يتحايا بها الناس فالله أولى بها وحق. والصلوات المقصود بالصلوات أي العبادات، كل صلاة لله عز وجل. والطيبات أي كل ما يكون من طيب قولا أو فعلا ظاهرا أو باطنا فهو لله جل وعلا. هذه المعاني أخواني عندما يقولها الإنسان مدركا هذه الكلمات، عندما يقولها مدركا هذا المعنى، بالتأكيد أنه سيجد لها أثرا في قلبه أكبر وأعظم من أن يقولها فقط تأسيا بالنبي التحيات ولله، وما يدري إيش معنى التحيات ولا الصلوات ولا الطيبات، ولا يستحضر هذه المعاني التي ذكرها العلماء في شرحهم لهذه الأذكار النبوية. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم يكبر أي للقيام لما في حديث أبي حميد رضي الله عنه، ثم إذا قام من الركعتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما كبر عند افتتاح الصلاة، هكذا في الصحيح من حديث أبي حميد رضي الله عنه قال، ويصلي باقي صلاته بالفاتحة في كل ركعة، ثم يتشهد التشهد الأخير وهو المذكور المتقدم، ويزيد عليه على ما تقدم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وهذه إحدى صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أصح الصيغ، وقد وردت بأصح حديث عنه صلى الله عليه وسلم. وعلى أي صفة صلى أجزأ ذلك، لكن هذه الصفة صفة الكمال، أما الإجزاء فبأي صفة صلى على النبي صلى الله عليه وسلم أجزأ ذلك. وقد تكلم العلماء عن شرح هذه الكلمات المباركات، وأصح ما قيل في معنى الصلاة على النبي أنها دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم بالخير الكثير في الدنيا والآخرة في حياته وبعد موته، أنها دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم بالخير الكثير في الدنيا والآخرة. قال ثم يقول، أعوذ بالله من جهنم، أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. لا يسن أن يقول هذا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة قال، إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وقد ورد ذلك في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من أربع وذكرت ذلك، أعوذ بالله من عذاب جهنم، هذا استعاذة بالله، اعتصام واحتمال، أعوذ بمعنى أعتصم وألتجي وأحتمي بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا أي كل فتنة في الحياة والممات، ومن كل فتنة في الممات ومنه سؤال منكر ونكير، ومن فتنة المسيح الدجال خصت بالذكر لأن أعظم فتن الدنيا، فالدجال شر غائب ينتظر، نعوذ بالله من شره ومن فتنته. ويدعو الله بما أحب، أي يدعو بعد ذلك بما أحب، لحديث ابن مسعود رضي الله عنه في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه، يعني ما يحب، ثم يسلم عن يمينه وعن يساره، السلام عليكم ورحمة الله عن يمينه، لحديث وائل بن حجر الذي رواه أبو داود، وكذلك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وجاء في بعض روايات أبي داود أنه قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عن جهة اليمين، السلام عليكم ورحمة الله، والصيغة المشهورة أنه كان يقتصر فقط على السلام والرحمة دون ذكر البركة. وقال والأركان القولية، هنا نقف على هذا، الأركان القولية في المذكورات سيعد الآن بعدما ذكر الصفة الأركان والواجبات فيما ذكر.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.